بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الغلو أسبابه وعلاجه، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عمر ابن سالم بازمول حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 13 المقامة بمكة المكرمة في شهر شعبان من عام 34 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
أقول فهذا لقاء أتدارس فيه معكم موضوعا مهما بل وخطير جدا، لما يترتب على الجهل به من آثار سيئة وعواقب وخيمة. وهذا الموضوع كما هو معلن الغلو أسبابه وعلاجه. وستكون المحاضرة بإذن الله تعالى متناولة للعناصر التالية. العنصر الأول تعريف الغلو، والثاني حكمه في الشرع، والثالث أنواع الغلو، والرابع أسباب الغلو، والخامس آثار الغلو السيئة، والسادس علاج الغلو، والسابع شبه في الغلو. فأولا الغلو في اللغة عرفه أهل اللغة بقولهم مجاوزة القدر، وغلا الرجل في الأمر غلوا إذا جاوز حده. إذن فكل من جاوز الحد في اللغة يسمى غالي، وفي الشرع عرف بقولهم تجاوز الحد الشرعي بالزيادة اعتقادا وعملا، اعتقادا أو عملا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الغلو مجاوزة الحد بأن يزاد حمد الشيء أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك، انتهى. أقول ويقابل الغلو في الطرف الآخر الجفاء، تفريط. الغلو إفراط والجفاء تفريط. قال بعض السلف: دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه، فدين الله وسط بين الغالي فيه وبين الجافي عنه. وكلا الأمرين الغلو إفراط والجفاء تفريط مذموم. قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وإضاعة، وإما إلى إفراط وغلو. ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه، كالوادي بين الجبلين، والهدى بين ضلالتين، والوسط بين طرفين ذميمين. فكما أن الجافي عن الأمر مضيع له، فالغالي فيه مضيع له، هذا بتقصيره عن الحد، وهذا بتجاوزه الحد. وقد نهى الله عن الغلو بقوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، انتهى. ولا شك أن الغلو والإفراط أخطر من الجفاء والتفريط، وإن كان كلاهما خطأ وانحراف وخطر. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: كيف نعرف أن هذا الأمر من الغلو في الدين؟ أقول المرجع في ذلك إلى الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، إلى الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. قال الحسن البصري: السنة والله الذي لا إله إلا هو بينهما بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الأتراف في أترافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك إن شاء الله فكونوا. أخرجه الدارمي. أقول بهذا نعلم خطأ ما يقوله بعض الناس لما يبين له الحكم الشرعي، يقول: لا تغلو في الدين، كل شيء حرام، الدين سهل وسمح، لا تعسروا على الناس. فنقول لهؤلاء: إذا كان التحريم من عند أنفسنا فكلامكم صحيح. قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال تعالى: قل إنما حرم رب قل من حرم زينة قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. فإذن إذا كان التحريم من تلقاء أنفسنا فكلامكم صحيح، ولكن نفس هذه الآية قل من حرم زينة الله تتلوها آية في سورة الأعراف بعدها مباشرة، وهي قوله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ألم يقل الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ ألم يقل الله: ألم يقل الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ فإذا نهانا الله عز وجل عن أمر فالواجب علينا اجتنابه. إذن المرجع في معرفة الغلو مخالفة الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، المرجع في معرفة الغلو الرجوع إلى الكتاب والسنة للتمييز بين الحق والباطل. حكم الغلو في الشرع: دلت الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على تحريم الغلو. قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال عز شأنه: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وهذا هدي أهل الكتاب وهذه طريقتهم، ونحن منهيون عن اتباعهم في سننهم وطريقتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال لابن عباس: هاتي ألقط لي يوم النحر، أي من الحصى. قال ابن عباس: فلقطت له حصيات هن حصى الخذف، هن حصى الخذف. وحصى الخذف الحصى الصغيرة التي تمسك بين السبابة والإبهام. فلما وضعتهن في يده قال صلى الله عليه وسلم: بأمثال هؤلاء، يعني فرموا، وإياكم والغلو في الدين، وإياكم والغلو في الدين. أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني. فهذا الحديث وإن كان سببه خاص لكنه عام اللفظ يشمل جميع أفراد الأمة، وعام المعنى يشمل كل صور الغلو من باب أولى. فإذا كان النهي وتسمية مجاوزة القدر في الحصى غلوا، فغيره في الاعتقادات وفي الأفعال من باب أولى، وقد نص أهل العلم على ذلك. ومن الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. والتنطع هو التعمق في الشيء، المغالي فيه، المجاوز حد الشرع فيه، سواء كان قولا أم فعلا أم اعتقادا، كما ذكر ذلك أهل العلم. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. أخرجه البخاري. ويشاد بمعنى يغالب، فمن غالب الدين فشق على نفسه فسيكون منتهى أمره إلى الانقطاع ويغلب. وأيضا كما مر معنا أن الله عز وجل ذكر لنا أن الغلو من سنن وهدي أهل الكتاب، ونحن مأمورون بمخالفتهم. العنصر الذي يليه وهو أنواع الغلو. الغلو ذكر أهل العلم أنه أنواع، فهناك غلو اعتقادي، وغلو قولي، وغلو فعلي. فأما الغلو الاعتقادي فمثل الغلو في التكفير بغير برهان من الله ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم لما جاء ذاك الرجل وأنكر على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد اعدل، فقال عليه الصلاة والسلام: ويحك، خبت وخسرت إذا لم أعدل. وأراد بعض الصحابة أن يقتله، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. أخرجه البخاري. فهذا غلو اعتقادي، يكفرون الناس بالكبائر ويخرجون على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الغلو العملي فمثل ما جاء في قصة ابن عباس في حصى الرمي، ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، نهى أمته عن أن تغلو في ذلك. وأما الغلو القولي فمثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجه البخاري. والنبي صلى الله عليه وسلم مرة جاء إليه يهود فقالوا: السام عليك يا محمد، والسام معناه الموت، قبحهم الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم، أي السام عليكم. فقالت عائشة وقد فطنت لهم، والنبي فطن أيضا، فقالت: وعليكم السام والموت أبناء القردة والخنازير وكذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه يا عائشة. فقالت: أما سمعت ما قالوا يا رسول الله؟ قال: أما سمعت ما قلت؟ قلت: وعليكم. فإن الرفق، قال عليه الصلاة والسلام: فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فهذا غلو قولي يقع من الناس. وعائشة رضي الله عنها لم تقع في الغلو، وإنما دافعت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الرفق وعدم ترك الرفق في هذا الأمر. أقول: ومن صور الغلو وأمثلته في هذا العصر الغلو في الصالحين، الغلو في الأنبياء والأولياء والصالحين بصرف العبادة لهم وإعطائهم صفة الربوبية أو الألوهية. فالعبادة تصرف لله وحده لا شريك له، والأنبياء والصالحون والأولياء ما هم إلا بشر مثلنا، لهم احترامهم وتقديرهم ومحبتهم بلا غلو ولا تفريط. ولذلك غلا قوم نوح فاتخذوا صور أوليائهم حتى عبدوهم من دون الله عز وجل. واليهود غلوا في عزير ووصفوه بأنه ابن الله، والنصارى غلت في عيسى عليه السلام وجعلوه الله. والغلو في الصالحين قد يصل إلى مرتبة الكفر، وذلك إذا صرف أو إذا صرف ونسب شيئا لهم أي للصالحين قد تفرد الله عز وجل به، كحال غلاة الروافض والصوفية وغيرهم. وقد يكون الغلو في الصالحين من باب الوسيلة والذريعة للوقوع في الشرك، كبناء القباب على القبور ودفن الأولياء في المساجد وشد الرحال إليهم. إذن هذه بعض صور الغلو في الصالحين، بعض صور الغلو في الصالحين والأولياء والأنبياء. ومن الغلو في التكفير، ومن مظاهر الغلو أو ومن صور الغلو، الغلو في التكفير والتبديع والتفسيق. فهذه الأمور التكفير التبديع التفسيق، هذه الأمور لا تجوز إلا بدليل شرعي، فالحق فيها للشارع الحكيم، فما حكم بكفره أو بدعته أو فسقه حكمنا به، وما لم يحكم به فلا يجوز لنا أن نقول شيئا لم يأتي به الشرع. ومن صور التكفير تكفير صاحب الكبيرة، والذنوب صغائر وكبائر، وصاحب الكبيرة فاسق بمعصيته مسلم ومؤمن بما عنده من إيمان وإسلام. فإن ذلك الرجل الذي شرب الخمر عدة مرات فسبه بعض الصحابة، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تسبه أو لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فإذا من الغلو التكفير بالذنوب والمعاصي، فإن الإسلام دين وسط عدل خيار يعلم ما عند العباد من تفريط وتقصير، فلو أنه حكم بكفر صاحب الذنب لما بقي أحد، حتى الخارجي الذي يكفر الناس بالذنوب هو أيقع في الذنوب ولكن لا يكفر نفسه. ولذلك التكفير بالذنوب من صور الغلو. وأيضا من ذلك من صور الغلو في التكفير والتفسيق والتبديع التكفير بأمور مباحة كالانضمام، مثل من يكفر المملكة العربية السعودية لانضمامها لهيئة الأمم المتحدة. والدولة السعودية لما انضمت إلى هذه الهيئة انضمت ووقعت على رفض بعض الأحكام المخالفة للشريعة الإسلامية، فما كان في الإسلام موافقا وافقت عليه، وما كان في الإسلام مسكوت عنه وأقرته أقرته، وما كان للإسلام مخالف نصت على رفضه وعدم قبوله. والنبي صلى الله عليه وسلم عاهد المشركين، فهل كل عهد واتفاق مع الكفار يعتبر كفر؟ لا، ولكن هؤلاء لما غلوا في دين الله عز وجل وتنطعوا وتجاوزوا القدر في شرع الله عز وجل حكموا بكفر هذه الدولة لانضمامها في هيئة الأمم المتحدة. لذلك لم يكفر العلماء من أمثال الشيخ بن باز والعثيمين وغيرهم رحمة الله على من مات وحفظ الله الأحياء، لم يكفر هذه الدولة بمثل هذه الأمور. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنهم لا تستلزم الكفر. واليوم نقول لهؤلاء الذين يكفرون الدولة السعودية، لماذا لم تكفروا من ذهب إلى أمريكا وأعطوا أمريكا العهود والمواثيق إذا مكنتهم في دولهم؟ لماذا لم تكفروا الذين تحاكموا إلى أمريكا؟ إذا كنتم تريدون الحق فأنتم وقعتم في التناقض، لأنكم لم تكفروا من وقع في أمر كفرتم بمثله، إلا إذا كان من باب اللعب بالحبلين ومن باب المصالح، لا المصلحة الشرعية وإنما المصلحة الشيطانية. ولذلك الدولة السعودية تعلن دائما تحكيمها لشرع الله، وتعلن دائما أن الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة هو ديدنها وهو عهدها وميثاقها، ولا ترضى عن ذلك بديلا. أيضا من صور الغلو في التكفير القول بتكفير من حكم بغير ما أنزل الله مطلقا، فإن العلماء كما نصوا أن الحكم بغير ما أنزل الله له أربع صور: ثلاثة كفر وواحدة ليست بكفر. أما الكفر فأن يعتقد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله، الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يعتقد أن حكم غير الله مساو لحكم الله. الصورة الثالثة أن يعتقد أن حكم الله أفضل، ولكن يعتقد أنه يجوز أن نحكم بغير ما أنزل الله. هذه ثلاثة صور حكم العلماء بكفر من وقع فيها. الصورة الرابعة قالوا من حكم بغير ما أنزل الله وقد أقر بأن حكم الله أفضل وأنه وقع في خطأ وأنه مذنب ومقصر فهذا ليس بكافر، فهذا ليس بكافر. أما الذين يغلون في هذا الباب فإنهم يكفرون كل من حكم بغير ما أنزل الله دون تفصيل، دون تفصيل. قال ابن عباس في قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: كفر دون كفر، قال: كفر دون كفر. وقول ابن عباس هذا له حكم الرفع. لماذا؟ لأن قوله في ظاهره مخالف لظاهر الآية، لأن الآية تقول أن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فهو كافر. مع ذلك ابن عباس يقول ليس بكافر في بعض صوره. إذن هذا مما أخذه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فله حكم الرفع، فله حكم الرفع عند أهل العلم. وأيضا من صور الغلو في التكفير التكفير القول بتكفير تطبيق القوانين الوضعية. فكل دولة أو كل من حكم القوانين الوضعية كفروه. ما هي القوانين الوضعية؟ القوانين الوضعية هي القواعد والأسس التي وضعها البشر، سواء كانت من أوروبا وأمريكا أو من غيرها. فبعض الناس يكفرون كل من حكم القوانين الوضعية. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: القوانين الوضعية على قسمين. القسم الأول قوانين وضعية تخالف شرعنا وديننا، فهذه باطلة ولا يجوز تحكيمها. والقسم الثاني قوانين وضعية ليس في شرعنا لا ما يؤيدها ولا ما يردها، فهذه ينظر فيها للمصلحة ولا مانع من تطبيقها وليست بكفر. ومن صور الغلو في التبديع الطعن في أهل السنة ورميهم بالعظائم، كأن يقال عنهم بأنهم وهابية، ويريدون بذلك أن هؤلاء أهل السنة أحدثوا دينا جديدا، أو أن يرمون أهل السنة بأنهم تكفيرية وهم براء من ذلك. فهم يحاربون التكفير ويحاربون الغلو في الدين، وينادون بتطبيق شرع الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يوجد في بعض البلاد من تسمية بعض الجماعات بالسلفية الجهادية أو السلفية التكفيرية، فهؤلاء ليسوا على الحق، هؤلاء على الباطل. هؤلاء كمن يسمي الخمر مشروبا روحيا. السلفية الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة براء من هذه المناهج، براء من قتل الأبرياء، براء من إراقة الدماء بغير حق، براء من قتل الكفار إلا بحقه. فأهل السنة والسلفيون هم أولى الناس بشرع الله عز وجل، وليس عندهم تكفير ولا غلو في هذا الباب أبدا، ولا غلو في باب التبديع. فمن استحق البدعة بدعوه، ومن استحق التكفير كفروه، ومن استحق التفسيق فسقوه، بناء على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. أيحكم الله بكفر شيء ولا نكفر؟ وهل نكفر بشيء الله لم يحكم بكفره؟ لا والله. ولذلك هم منضبطون على الحق، ما عندهم غلو في هذا الباب. ولذلك كان من الظلم رمي دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ورمي هذه الدولة السعودية بأنها دولة تكفير وتأوي التكفيريين وتأوي هؤلاء الإرهابيين الخوارج التكفيريين، أبدا، بل هي تحاربهم، تحاربهم بالحق وتدعوهم إلى الرجوع للحق، وتحارب كل فكر متطرف وتدعو إلى تطبيق شرع الله عز وجل. فدولة تدعو إلى تطبيق شرع الله عز وجل ليس فيها غلو وليس فيها تكفير. ولذلك من العجب العجاب ومن التناقض المضحك المزري أن هؤلاء التكفيريين بالأمس يرمون دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب وكتب دعوة وكتب أئمة الدعوة بالتكفيرين بالتكفير. أما كنتم أنتم بالأمس تكفرون الدولة السعودية باستعانتها بأمريكا؟ أما كنتم أنتم بالأمس تكفرون بعض العلماء لأنهم عملاء للدولة السعودية؟ أما تستحقون أنتم الوصف بالتكفير والتبديع والغلو؟ إي والله إنكم أنتم الذين تستحقون. لكن علماؤنا ودولتنا بفضل الله عز وجل على الحق ثابتين بالأمس واليوم، ونحن نتحدى أن يأتون بشيء تناقضنا فيه. أتدرون لماذا لم نتناقض؟ لأننا على مصدر واحد، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي سلف الأمة، ما عندنا تغيير. ليست القضية مبنية على الدين على مصالحنا ولا على مشاربنا ولا على جماعاتنا وأحزابنا ولا على الرجال الذين نتعصب لهم، إنما نحن نتبع ما أمر الله عز وجل به، ولذلك استقامت الأمور لنا، ولذلك مشت القافلة مع محاولتهم لإثباطنا وتنفير الناس عنا وتنفير الناس عن الحق وعن هذه الدولة التي نسأل الله عز وجل أن يثبتها على الحق وأن ينصرها على من خالفها. غلو وإفراط وتفريط عند المخالفين، أما الوسط والعدل والخيار فهو عند أهل السنة السلفيين الذين يسيرون على الحق. وأما التفسيق فكرمي أهل الحق. وأما الغلو في التفسيق فكقول بعضهم في من تنعم واشتغل بالمباحات أنه فاسق. لا، هذه أمور مباحة، الله عز وجل أباحها للناس، فمن وقع في المباحات مع أداء حقوق الله عز وجل ليس بفاسق وليس بمجاوز للحد، هو متنعم في الدنيا، هذا أمر فتح الله عز وجل له، ليس هذا بفسق. قال ابن حجر قضية مهمة، يعني بعض الناس لما يرى الأمراء أو الملوك أو بعض الوزراء أو بعض المسؤولين الكبار عندهم من السيارات الغالية والفلل الغالية يقولون الله أكبر، هؤلاء أهل الدنيا كحال الكافرين المفاسقين المجرمون قاتلهم الله، الناس برا جائعون وهم يا أخي، هذا الله أنعم به عليهم، هذا الله عز وجل فتح به عليهم، أدوا حقوق الله وتنعموا بما أباحه الله لهم، أتنكر أمرا أباحه الله لهم؟ أتنكر قدر وشرع الله له، قدر الله عز وجل وقضاءه لهم بأن يكونوا متنعمين في الدنيا؟ هذه جهة. الجهة الثانية ذكر الحافظ ابن حجر أن كل إنسان فيما يلبس ويركب ويسكن بحسب حاله، فأنا كإنسان متوسط المعيشة لو سكنت في قصر وكذا تجاوزت قدري، وذاك كأمير أو ملك أو وزير أو مسؤول كبير عنده قصور وعنده أموال كثيرة لم يتجاوز قدره، وليس في هذا إسراف بالنسبة لذاك ولا بالنسبة لي إذا سكنت في ما يوافقني، ليس في هذا إسراف. ولذلك من غلوهم قولهم بالإسراف مطلقا، والعلماء نصوا على أن الإسراف تجاوز الحد بحسب صاحبه لا مطلقا، واضح كيف المسألة؟ فالوزير عنده من الأموال الكثيرة يركب سيارة كوريلا ويسكن في شقة وسط الحي أو وسط، عنده أموال كثيرة وسكن بأمواله في مكان يناسبه، تنعم، هل فعل حراما؟ لا. هل جاوز الحد بالنسبة لقدره؟ لا. أدى حقوق الله؟ أدى، انتهينا. إذن ليس هذا بفاسق. فتسمية أمثال هؤلاء بالفساق وبالفاجرين وبالذين لا يخافون الله هو من الغلو في دين الله عز وجل. وكذا من الغلو وصف العلماء ووصف أهل الخير بأنهم عملاء الحكام، إذا دخلوا عند الـ عند الـ عند الـ عند الأمراء والسلاطين والحكام وجالسوهم، انظروا إلى العملاء، انظروا إلى الذين باعوا دينهم. لا، إيش باعوا دينهم؟ هذا الحاكم ما هو مسلم ولا تكفر أنت؟ هذا مسلم، إذا جلست معه ولم أفرط في حق الله ولم أغلو ولم إيش المشكلة؟ هل هناك مشكلة؟ لا مشكلة أبدا، من حقه أن أنصحه ومن حقي أن أجالسه ولا مانع من ذلك. فإذا هذا غلو في التفسيق. ومن الغلو في المتبوعين والأحزاب والجماعات مثل متابعة المتبوع في كل ما يدعو له، لو أمرهم بالمظاهرات تظاهروا، لو أمرهم بالإضرابات أضربوا، لو أمرهم بالخروج على ولي الأمر خرجوا. ولا شك أن هذا غلو في اتباع هؤلاء المجرمين المخالفين لشرع الله عز وجل، فإن هؤلاء ليس لهم الطاعة المطلقة وليس لهم الاتباع المطلق، إنما لهم وعلينا أن نطيع ما أمر الله عز وجل وأن نجتنب ما نهى الله عز وجل عنه. وأيضا من الغلو تعليق الولاء والبراء على هؤلاء الأشخاص، فرجل يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسخر من أنبياء الله عز وجل لا يغضب منه ولا يعادى، ولكن من شتم هذا الذي شتم أصحاب رسول الله بغض وعودي وأوذي في سبيل الله. فلا شك أن هذا من الغلو، لأننا نحن مأمورون أن من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبغضه ولا نحبه. فلا شك أن من الغلو في هؤلاء المتبوعين عدم تأثير ما وقعوا فيه من باطل. الغلو في إنكار المنكر أيضا من صور الغلو في إنكار المنكر الإنكار باليد لمن ليس له سلطة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه. فإنكار المنكر باليد قال العلماء هو للسلطان أو من أنابه السلطان، أو على الوالد في بيته، هو راع ومسؤول عن رعيته، أما غير ذلك فالأصل فيه أن ترفعه إلى ولاة الأمر وإلى المسؤولين وهم الذين يغيرون. فلا شك أن تغيير المنكر باليد هو غلو وهو تجاوز للحد. بل انظروا المسألة ما هي، ليست المسألة أننا لأجل ولاة الأمر الغلو في طاعتهم، لا، هذا طاعة لله ورسوله. الشيخ ابن سحمان رحمه الله تعالى في بعض كتبه يقول: إن الذين يذهبون إلى البوادي بقصد دعوة الناس وتعليمهم دون استئذان ولي الأمر هم متجاوزون لحدهم وقد افتاتوا على الإمام. ما معنى افتاتوا؟ أي تجاوزوا وخالفوا أمره، خرجوا للدعوة إلى الله، خرجوا لنصح الناس، قال هم لكن ما استأذنوا ولي الأمر، قال هؤلاء مخالفون. انظروا إلى أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنهم أجمعين. عمر لما مات القراء لم يذهب ويجمع المصحف على كيفه، إنما راح وذهب إلى أبي بكر وقال يعني لو نجمع القرآن، فأبو بكر رضي الله عنه قال: كيف أفعل أمرا الرسول ما فعله؟ ما رضي. لما ما رضي أبو بكر ما راح عمر قال: لا هذا خير وأنا سأفعل وإن لم ترضى، لم يزل يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر لجمع القرآن، وهو عمر رضي الله عنه الذي لو سار في طريق لسار الشيطان في طريق غيره، الذي لو كان من هذه الأمة ملهم محدث لكان عمر رضي الله عنه، مع ذلك راح في قضية خطيرة جدا، ضياع القرآن، الحفظة ماتوا ما بقي إلا القليل، قضية خطيرة جدا، هم مسؤولون عن بقاء القرآن ونقله لمن بعدهم، مع ذلك أبدا تعال يا أبي بكر تعال، وذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه أجمعين واستأذنوا في الجمع. ما رضي أبو بكر في البداية، ما قال: لا مو على كيفك، هذا دين الله لا يضيع دين الله، قال: لا يا أبو بكر يا كذا وحاول معه إلى أن شرح الله صدره. أيضا من الغلو في الإنكار التشهير بأخطاء الحكام بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد نص أهل العلم على أن من مذهب الخوارج والمعتزلة تسمية الخروج على ولاة الأمر أمرا بمعروف ونهي عن منكر. فإذا هو ليس مذهب أهل السنة إنما مذهب الخوارج ومذهب المعتزلة. والتشهير بأخطاء الحكام قد جاء في نصوص الشرع النهي عنه، وهذا ما عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، أن أخطاء الحكام لا تذكر في المنابر ولا في المحاضرات ولا في الدروس ولا في الجلسات الخاصة ولا عند أي أحد من عوام الناس. أخطاء الحكام من رآها وعنده القدرة على نصحهم فيشترط فيه شروط. الشرط الأول أن يكون عالما بأن هذا منكر. الشرط الثاني أن يذهب إلى السلطان، لا يذهب من خلفه ويتكلم، وإنما يذهب إليه. الشرط الثالث أن يخلو به ولا يكلمه أمام العامة. الشرط الرابع أن إذا نصح السلطان يسكت ويغلق فمه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا ينكر عليه علانية، وليخلو به وليأخذ بيده وليخلو به فلينصح، فإن قبل منه وإلا كان أدى الذي عليه. ما قال روح شهر ونصحت السلطان نصحت السلطان نصحت السلطان. ولذلك نعلنها صريحة أن ما يقع فيه بعض علماء السنة هذه الأيام من نصح الحكومة السعودية علنا في الجرائد هذا خطأ مخالف لمنهج السلف، وإن كان هو من علماء السنة ما نقره على ذلك، لما فيه الإنكار علانية من تثوير الشعب على حكامه. عثمان رضي الله عنه زوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم ذي النورين، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. لما أثير في عهده الكلام عليه والطعن فيه، خرج عليه الناس فقتلوه، وهو عثمان رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالث الخلفاء رضي الله عنه وأرضاه وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بالك بهؤلاء الحكام القائمين لو ثور الناس عليهم. يأتي إلى بعض الأحياء يصور الناس فقراء، يا أخي هذا قضاء الله وقدره، الحاكم ما هو مسؤول يأكل كل أحد. النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل يريد أن يتزوج، قال: التمس ولو خاتما من حديد، التمس اذهب واخذ حطبا. ما قال: لا أنت على مسؤوليتي لازم أنفق عليه. لا، ما هو لازم على ولي الأمر أن ينفق على كل واحد. والدولة جزاها الله خير فتحت أبواب الرعاية لكبار السن وللأيتام وللمحتاجين وللأرامل وللمطلقات، تنفق. ماذا تريدون؟ ما الذي تريدون أن تصلوا إليه؟ ما الذي تريد أن تقولوه؟ أنتم أصحاب السيارات وأصحاب القصور وأصحاب الرحلات الترفيهية والمخيمات التي يلعب فيها ويضحك وأناشيد ولعب، والأمة تقتل بفتواكم وتذبح بكلامكم. أنتم الذين آذيتم الأمة، أنتم الذين غلوتم في دين الله ولم تتقيدوا بدين الله عز وجل. ومن هنا كان التشهير بأخطاء الحكام من الغلو في دين الله عز وجل، ثم الخروج من باب أولى. أيضا من الغلو في الجهاد، الدعوة بأن الجهاد فرض عين مطلقة، وهذا خطأ. فإن العلماء نصوا على أن الجهاد فرض عين في ثلاثة أحوال. الحالة الأولى إذا داهم العدو بلدة المسلمين تعين على أهل تلك البلدة القتال. الحالة الثانية إذا عين الإمام بعض الناس للقتال. الحالة الثالثة لمن حضر الصف فلا يجوز له التولي ولا الفرار. أما أن يقال بأن الجهاد فرض عين مطلقا، يا أخي أنتم أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم، أغير على دين الله من الصحابة رضوان الله عليهم، أغير من دين الله من الله عز وجل. الصحابة كانوا يقتلون، كانوا يعذبون، كانوا يطردون. النبي طرد عليه الصلاة والسلام، وما شرع الله عز وجل الجهاد إلا حين اكتملت الدولة الإسلامية واكتملت القوة لدى المسلمين. أما القول بالجهاد في كل وقت وأنه فرض عين هو تعريض للأمة الإسلامية للقتل وللإهانة وللذل، ولا شك أنها تذل، لأن من خالف أمر الله يذل، فقولكم بالجهاد فرض عين في كل وقت هو من مخالفة أمر الله عز وجل. وقد أجمع العلماء أن المسلمين إذا كانوا ضعفا لا حول لهم ولا قدرة على الجهاد أنه لا يتعين عليهم، وأن لهم الخروج من تلك البلدة. أما أفتى بن باز والألباني وغيرهم من أهل العلم الفلسطينيين بالخروج من فلسطين لعدم قدرتهم على مقاومة هؤلاء؟ هل بن باز يريد أن يخالف دين الله أم بنى وأفتى على دين الله عز وجل؟ وأيضا من الغلو في الجهاد الدعوة للجهاد مع ضعف المسلمين وعدم قدرتهم كما سبق. وأيضا من الغلو في الجهاد النداء للجهاد دون إذن ولي الأمر، هذا غلو ليس للعلماء ولا للخطباء ولا للمحاضرين ولا للدعاء أن يدعو الناس للخروج للجهاد. الخروج للجهاد معلق بولي الأمر، إذا أمر به خرجنا، وإذا لم يأمر به نصبر معه، فإن الإمام جنة يقاتل من ورائه. ما هذا البلاء التي ابتليت به هذه الأمة؟ إلا كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ولا شك أن هذا ليس من نصرة دين الله عز وجل. أسباب الغلو، للغلو أسباب كثيرة. الغلو من أسبابه الجهل بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، فبعض هؤلاء الذين وقعوا في الغلو يظنون أنهم على دين الله يسيرون، لا، فجهلهم بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة هو من أسباب الغلو. وأيضا سوء القصد، وأيضا سوء القصد، وذلك بأن يطلب حكما. يعني بعض الناس دين الله يضيع والمسلمون ضائعون وهؤلاء الحكام مستبدون، أنكرتم على حسني مبارك أنه الناس في فقر وأنهم يأكلون من القمائم وأنهم طب ما أنكرت أن في مصر قبور تعبد من دون الله؟ فإذا من أنكر على الحاكم المعاصي ولم ينكر الكفر ولم ينكر الأمور العظائم، هل هذا نيته نصرة دين الله عز وجل أم أنه لسوء قصد إثارة العوام على ولاة الأمر؟ لأنه لو قال للعوام الشرك الشرك ما حيلتفتوا كثيرا، لكن لما يقول للعوام أنتم ما تأكلون، هؤلاء يأكلون، أنتم تعيشون في القبور، هؤلاء يعيشون في القصور، أنتم ما عندكم شيء، هؤلاء يعطون أقاربهم، خلاص العوام يثورون، لأنهم يصبحون يعني مثل يعني الشيء الهائج مثل السيل العرمرم الذي لا يرده. فإن الفتنة إذا قامت مع العوام كانت المصيبة عظيمة جدا. أيضا من أسباب الغلو البعد عن العلماء والرجوع إليهم، لهذا يحرص أهل الأهواء دائما على الطعن في العلماء، علماء سلطة، علماء عملاء ما عندهم فقه للواقع، خائفون على مناصبهم إلى آخره، وتهوين من شأن العلماء. لماذا؟ حتى يبتعد عنهم العوام وحتى لا يسمعوا الحق الذي عندهم. وأيضا من أسباب الغلو اتباع الهوى، كما قال الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال الله: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ومن أسباب الغلو التعصب للأشخاص فيجعل الولاء والبراء لهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والمعاداة في الله والموالاة في الله. ومن أسباب الغلو صحبة أهل الغلو، كما في قصة عمران بن حطان. عمران بن حطان رجل من أهل السنة، عمران بن حطان الخارجي كان رجلا من أهل السنة، أراد الزواج من امرأة خارجية، نهاه العلماء ونهاه الصالحون، قالوا له لا تتزوج، قالوا له لا تتزوج بهذه المرأة، وكانت امرأة جميلة، فتزوجها فتحول إلى المذهب الخارجي. عمران بن حطان هذا قيل إنه تراجع، ولكن هذا عمران بن حطان أتدرون ماذا يقول في ابن ملجم الذي قتل عليا؟ قال عمران بن حطان: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند ذي العرش ميزانا. رد عليه أحد أهل السنة بقوله: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا، إني لأذكره يوما فألعنه لعنا وألعن عمران بن حطانا. لذلك يا إخوان ينبه أهل العلم الأولياء الآباء الأمهات، احرصوا على أبنائكم، احرصوا على بناتكم، لا تجعلوهم يذهبوا مع كل أحد، اعرفوا مع من يذهبون، خافوا عليهم، راقبوهم، انظروا إلى ماذا يدخلون في الإنترنت، إلى المواقع التكفيرية أو إلى المواضع الجهادية. إذا رأيت ابنك يدندن جهاد فاعلم أنه يمشي مع أناس سوء. إذا رأيت ابنك يدندن العلماء هؤلاء ما فيهم خير فاعلم أنهم يمشون مع أناس سوء. إذا رأيت ابنك يطعن في ولاة الأمر فاعلم أنه يمشي مع أناس سوء. راقبوا أبناءكم، راقبوا بناتكم، خافوا عليهم. كم من أب لم يدري عن ابنه إلا وهو في أحضان التكفيريين في عملية تخريبية قبض عليه وهو لا يدري. ولذلك الخلطة لهؤلاء والصحبة لهم لها أثر في الوقوع في الغلو. أثار الغلو السيئة، للغلو أثار كثيرة سيئة، منها الوقوع في الضلال عن الهدى، ومنها التناقض كما مر معنا، ومنها تشويه صورة الإسلام. هؤلاء الذين يتشددون يجعلون الناس تظن أن الإسلام دين شدة ودين غلو وأن ما فيه رحمة، والإسلام بريء من هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم يرى امرأة كافرة وطفلا كافرا فيغضب من أصحابه وهم مسلمون، ويقول من قتل هؤلاء؟ ما كان لهؤلاء أن يقاتلوا أو أن يقتلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع كفرهم غضب لهم، وهذا من رحمته. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول أيضا من آثار الغلو تشويه صورة الإسلام. فهؤلاء الذين قاموا بالتفجير في أمريكا وفي دول أوروبا استغل اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الكفر وأهل الضلال وأهل الحقد على الإسلام وعلى المسلمين بأن يصوروا للناس أنه هذا هو الإسلام، والإسلام من هذه الأمور براء. أيضا من آثار الغلو تضييع الحقوق والاعتداء عليها، ومن آثار الغلو تفريق الأمة بالقتل وإضاعة الأموال، وأيضا من آثار الغلو الانقطاع عن العبادة والانقلاب على العقل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أنه لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. وأيضا من آثار الغلو أن من غلا لا تناله الشفاعة، أن من غلا في دين الله لا تناله الشفاعة. فقد حسن الألباني رحمه الله تعالى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صنفان من أمتي لن تنالهما شفاعتي، إمام ظلوم غشوم، وكل غال مارق. وأيضا صاحب الغلو لا يعان على غلوه. فقد حسن الألباني رحمه الله تعالى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويرضاه ويعين عليه ما لا يعين على العنف. لذلك نرى هؤلاء لا يوفقون مع تخطيطهم وتنظيمهم لكثير من الأمور، ترجع عليهم بالعكس ويخسرون ويدحرون بفضل الله أولا وآخرا، ويدحرون دائما عن باطلهم. علاج الغلو، لعلي فيما ذكرت سابقا ذكرت أمورا كثيرة تتعلق بالعلاج، ولذلك سأختصر في الكلام ها هنا. فمن علاج الغلو الرفق والاعتدال في الأمور كلها. فالدين الإسلامي يدعو إلى الرفق وعدم الظلم. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، إن الله رفيق يحب الرفق. وأيضا من الأمور المعينة لعلاج، وأيضا من الأمور التي تعالج الغلو التمسك والاعتصام بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم. لذلك ذكر ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين أن الخوارج عمدوا وذهبوا إلى آيات نزلت في أهل الكفر فحملوها على أهل الإسلام. قال الله تعالى: واعتصموا بحمل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما أن تمسكتم بهما. وأيضا من علاج الغلو طلب العلم، طلب العلم من العلماء المعروفين بسلامة العقيدة وحسن المنهج، لأن الإسلام وأهل والسلف الصالح بيّنوا لنا أن هناك علماء حق وهناك علماء ضلالة. فعلماء الحق الذين يدلوننا الذين يدلون على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، وأما علماء الضلالة فهم أهل الزيغ والانحراف الذين يستدلون بالمتشابهات ويحملون النصوص على أهوائهم ويفسرونها على أهوائهم. ولذلك هؤلاء الذين قاموا بالتفجير والتكفير لما حقق معهم قالوا لهم: من قال لكم افعلوا كذا؟ قالوا: فلان الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني والشيخ الفلاني. إذن هؤلاء من علماء السوء ومن علماء الضلالة. والواجب عليك يا عبد الله وعلى كل مسلم ومسلمة أن يرجعوا إلى العلماء المعروفين بسلامة العقيدة وحسن المنهج، يعني المنهج السلفي. أيضا من الأمور المعينة على علاج الغلو السمع والطاعة لولاة الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في حديث عرباض بن سارية اختلاف الناس واوا إلى آخره، أمر بأوله قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. فالسمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله عز وجل والالتفاف حولهم أصل أصيل في الاجتماع وعدم الفرقة، وأصل أصيل في الاعتدال وعدم الغلو. قال ابن مسعود: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من ورائهم. نعم، أخرجه الترمذي. ويغل بمعنى الحقد، ويغل من الخيانة. فالمسلم لا يخون ولاة الأمر ولا يحقد عليهم ولا يبغضهم. قال عليه الصلاة والسلام: خير أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وشر أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم. أيضا من الأمور المعينة على علاج الغلو عدم السماع وعدم إلقاء الأذن وفتح الأذن لأهل الفتن والشقاق والنفاق الذين يثيرون الناس على حكامهم وعلمائهم. يا أخي، الآن في سوريا أن الناس يقتلون، الأطفال ييتمون، النساء يرملون، في مصر، في تونس، في اليمن تفجير، في العراق تفجير ودمار وخراب وعدم أمن واطمئنان وعدم أحقاق وعدم إقامة لدين الله عز وجل، ويريدون هنا في الدولة السعودية إقامة هذه الفتن. والله هؤلاء ليسوا بنصحة، والله هؤلاء خونة يرون الآثار السيئة والمدمرة من الخروج والمظاهرات ويريدون إقامة هذا الأمر عندنا. لكن ليس العجب منهم، العجب من بعض هؤلاء أو من بعض الناس الذي يثق فيهم أو يحبهم أو يدافع عنهم. هؤلاء خونة، هؤلاء ذئاب في جثمان إنس، ينبغي بغضهم وعدم السماع لهم. لذلك من علاج الغلو عدم السماع لهؤلاء. وأيضا أذكر آخر شيء بالنسبة للعلاج، هو ترك الأمور لأهلها، الأمور التي هي للسلطان للسلطان لا نتدخل فيها، الأمور التي هي للعلماء للعلماء لا نتدخل فيها. التدخل في أمر لا يعنينا هو من أبرز أو من الأسباب الموقعة في الغلو. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. آخر عنصر معنا شبه حول الغلو أو شبه تتعلق بالغلو. من الشبه التي يقع فيها بعض أهل الغلو يقولون: نحن بهذا نحفظ الدين. نقول: كذبتم. حفظ الدين يكون بتطبيق أحكامه وشريعته، وقال الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. حفظ الدين يكون باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم على منهج سلف الأمة. هذا الذي أنتم فيه إضاعة للدين وليس فيه حفظ للدين. من شبههم قول بعضهم: هذا الإفراط والتقصير في أبواب الدين لابد نشدد. نقول: هذا علاجه بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل لا بالتشديد. إن الشدة أهلكت من كان قبلنا، فكيف تصلحنا؟ إياكم والغلو، فإن الغلو أهلك من كان قبلكم، فكيف نجعل الغلو مصلحا لنا؟ من قال هلك الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو أهلكهم، فهو أهلكهم، روايتان. أيضا من شبههم قولهم إن هذا الذي نحن فيه من تمسك بدين الله أمر يقربنا إلى الله ودليل على حب الله ورسوله وتعظيم أمر الله. نقول بل هذا أمر يبعدكم من الله عز وجل، فالنصوص دلت على بغض الله للشدة والعنف، ودلت على عدم مشروعيته، وحب الله للرفق واللين وعدم التشديد على الناس. فكيف يتقرب إلى الله بأمر ليس مشروع؟ فكيف يتقرب إلى الله بأمر يبغضه؟ ومن شبههم أن الغلو يكون فيه تحقيق معنى العبودية. أقول أبدا، الغلو فيه تحقيق لمعنى اتباع الهوى، الغلو فيه تمرد على أحكام الله عز وجل، الغلو يتفلت فيه صاحبه من العبودية لله. من كان عبدا لله يسمع ويطيع لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن شبههم أن الغلو الذي نحن فيه بسبب المعيشة وبسبب الظلم وبسبب المشاكل وقع هؤلاء في الغلو فهم معذورون. أقول أبدا ليسوا معذورون، بل الغلو فكر منحرف سببه ما تقدم من مجاوزة الحد ومن الهوى والجهل والحقد إلى آخره من الأسباب المذكورة. أما كون المعيشة صعبة والمشاكل موجودة فقد مرت على سلفنا وعلى من كان قبلنا من الآباء والأجداد أمور أشد وأصعب مما نحن فيه. نحن والله في نعمة، نحن والله في أمن وأمان، ومع ذلك ما غلوا بسبب تلك الأمور، فكيف يقال أن الغلو هو السبب؟ أيضا من شبههم قول بعضهم هذا الغلو بسبب حالة نفسية. نقول إذا كان مريضا نفسيا هذا أمر يقرره الأطباء، لكن هؤلاء الذين وقعوا في الغلو ليسوا أصحاب مرض نفسي. كيف يكونوا أصحاب مرض نفسي وهم أصحاب تخطيط وتنفيذ ومكر وخديعة؟ صاحب المرض النفسي فيه جنون لا يحسن التصرف، هؤلاء ذئاب في جثمان إنس، ما هم أصحاب مرض نفسي، هؤلاء شياطين إنسية ليسوا أصحاب مرض نفسي. أيضا من شبههم وهي شبهة الأخيرة أن الغلو بسبب إرادة الخير، يعني هؤلاء الذين كفروا وفجروا وحكفروا كذا هؤلاء كانوا يبغوا الخير للأمة، هؤلاء كانوا يبغوا ينصحوا الأمة. نقول كذبتم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم كلاب النار، وصفهم بأنهم شر قتلى تحت أديم السماء. النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم قال لئن وجدتهم لأقتلنهم قتل عاد. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأمة بقتلهم إن خرجوا، فكيف يقال أنهم أرادوا الخير؟ هل أنتم أعلم أم الله؟ هل أنتم أرحم بهذه الأمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا شك أن هؤلاء وقعوا في الغلو وأنهم وقعوا في إفراط عظيم. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الغلو أسبابه وعلاجه، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عمر ابن سالم بازمول حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 13 المقامة بمكة المكرمة في شهر شعبان من عام 434 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
أقول فهذا لقاء أتدارس فيه معكم موضوعا مهما بل وخطير جدا، لما يترتب على الجهل به من آثار سيئة وعواقب وخيمة. وهذا الموضوع كما هو معلن الغلو أسبابه وعلاجه، الغلو أسبابه وعلاجه. وستكون المحاضرة بإذن الله تعالى متناولة للعناصر التالية: العنصر الأول تعريف الغلو، والثاني حكمه في الشرع، والثالث أنواع الغلو، والرابع أسباب الغلو، والخامس آثار الغلو السيئة، والسادس علاج الغلو، والسابع شبه في الغلو. فأولا الغلو في اللغة عرفه أهل اللغة بقولهم مجاوزة القدر، وغلا الرجل في الأمر غلوا إذا جاوز حده. إذن فكل من جاوز الحد في اللغة يسمى غالي، وفي الشرع عرف بقولهم
تجاوز الحد الشرعي، تجاوز الحد الشرعي بالزيادة اعتقادا وعملا، اعتقادا أو عملا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الغلو مجاوزة الحد بأن يزاد حمد الشيء أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك، انتهى. أقول: ويقابل الغلو، يقابل الغلو في الطرف الآخر الجفاء، تفريط. الغلو إفراط والجفاء تفريط. قال بعض السلف: دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه، فدين الله وسط بين الغالي فيه وبين الجافي عنه. وكلا الأمرين الغلو إفراط والجفاء تفريط مذموم. قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وإضاعة، وإما إلى إفراط وغلو. ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه، كالوادي بين الجبلين، والهدى بين ضلالتين، والوسط بين طرفين ذميمين. فكما أن الجافي عن الأمر مضيع له، فالغالي فيه مضيع له، هذا بتقصيره عن الحد، وهذا بتجاوزه الحد. وقد نهى الله عن الغلو بقوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، انتهى. ولا شك أن الغلو والإفراط أخطر من الجفاء والتفريط، وإن كان كلاهما خطأ وانحراف وخطأ. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: كيف نعرف أن هذا الأمر من الغلو في الدين؟ أقول: المرجع في ذلك إلى الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، إلى الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. قال الحسن البصري: السنة والله الذي لا إله إلا هو بينهما، بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الأتراف في أترافهم، ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك إن شاء الله فكونوا، أخرجه الدارمي. أقول: بهذا نعلم خطأ ما يقوله بعض الناس لما يبين له الحكم الشرعي، يقول: لا تغلوا في الدين، كل شيء حرام، الدين سهل وسمح، لا تعسروا على الناس. فنقول لهؤلاء: إذا كان التحريم من عند أنفسنا فكلامكم صحيح. قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال تعالى: قل إنما حرم رب قل من حرم زينة قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. فإذن إذا كان التحريم من تلقاء أنفسنا فكلامكم صحيح، ولكن نفس هذه الآية قل من حرم زينة الله تتلوها آية في سورة الأعراف بعدها مباشرة، وهي قوله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ألم يقل الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ ألم يقل الله: ألم يقل الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ فإذا نهانا الله عز وجل عن أمر فالواجب علينا اجتنابه. إذن المرجع في معرفة الغلو مخالفة الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، المرجع في معرفة الغلو الرجوع إلى الكتاب والسنة للتمييز بين الحق والباطل. حكم الغلو في الشرع: دلت الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على تحريم الغلو. قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال عز شأنه: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وهذا هدي أهل الكتاب وهذه طريقتهم، ونحن منهيون عن اتباعهم في سننهم وطريقتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال لابن عباس: هاتي ألقط لي يوم النحر، أي من الحصى. قال ابن عباس: فلقطت له حصيات هن حصى الخذف، هن حصى الخذف. وحصى الخذف الحصى الصغيرة التي تمسك بين السبابة والإبهام. فلما وضعتهن في يده قال صلى الله عليه وسلم: بأمثال هؤلاء، يعني فرموا وإياكم والغلو في الدين، وإياكم والغلو في الدين. أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني. فهذا الحديث وإن كان سببه خاص لكنه عام اللفظ يشمل جميع أفراد الأمة، وعام المعنى يشمل كل صور الغلو من باب أولى. فإذا كان النهي وتسمية مجاوزة القدر في الحصى غلوا فغيره في الاعتقادات وفي الأفعال من باب أولى، وقد نص أهل العلم على ذلك. ومن الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. والتنطع هو التعمق في الشيء، المغالي فيه، المجاوز حد الشرع فيه، سواء كان قولا أم فعلا أم اعتقادا كما ذكر ذلك أهل العلم. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. أخرجه البخاري. ويشاد بمعنى يغالب، فمن غالب الدين فشق على نفسه فسيكون منتهى أمره إلى الانقطاع ويغلب. وأيضا كما مر معنا أن الله عز وجل ذكر لنا أن الغلو من سنن وهدي أهل الكتاب ونحن مأمورون بمخالفتهم. العنصر الذي يليه وهو أنواع الغلو. الغلو ذكر أهل العلم أنه أنواع، فهناك غلو اعتقادي وغلو قولي وغلو فعلي. فأما الغلو الاعتقادي فمثل الغلو في التكفير بغير برهان من الله ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم لما جاء ذاك الرجل وأنكر على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد اعدل، فقال عليه الصلاة والسلام ويحك، خفت وخسرت إذا لم أعدل. وأراد بعض الصحابة أن يقتله فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. أخرجه البخاري. فهذا غلو اعتقادي، يكفرون الناس بالكبائر ويخرجون على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الغلو العملي فمثل ما جاء في قصة ابن عباس في حصى الرمي، ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، نهى أمته عن أن تغلو في ذلك. وأما الغلو القولي فمثل قوله عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجه البخاري. والنبي صلى الله عليه وسلم مرة جاء إليه يهود فقالوا السام عليك يا محمد، والسام معناه الموت قبحهم الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم، أي السام عليكم. فقالت عائشة وقد فطنت لهم، والنبي فطن أيضا، فقالت وعليكم السام والموت أبناء القردة والخنازير وكذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه يا عائشة. فقالت أما سمعت ما قالوا يا رسول الله؟ قال أما سمعت ما قلت؟ قلت وعليكم. فإن الرفق، قال عليه الصلاة والسلام، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فهذا غلو قولي يقع من يعني من الناس. وعائشة رضي الله عنها لم تقع في الغلو، وإنما دافعت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الرفق وعدم ترك الرفق في هذا الأمر. أقول ومن صور الغلو وأمثلته في هذا العصر الغلو في الصالحين، الغلو في الأنبياء والأولياء والصالحين بصرف العبادة لهم وإعطائهم صفة الربوبية أو الألوهية. فالعبادة تصرف لله وحده لا شريك له، والأنبياء والصالحون والأولياء ما هم إلا بشر مثلنا، لهم احترامهم وتقديرهم ومحبتهم بلا غلو ولا تفريط. ولذلك غلا قوم نوح فاتخذوا صور أوليائهم حتى عبدوهم من دون الله عز وجل. واليهود غلوا في عزير ووصفوه بأنه ابن الله، والنصارى غلت في عيسى عليه السلام وجعلوه الله. والغلو في الصالحين قد يصل إلى مرتبة الكفر، وذلك إذا صرف أو إذا صرف ونسب شيئا لهم أي للصالحين قد تفرد الله عز وجل به، كحال غلاة الروافض والصوفية وغيرهم. وقد يكون الغلو في الصالحين من باب الوسيلة والذريعة للوقوع في الشرك، كبناء القباب على القبور ودفن الأولياء في المساجد وشد الرحال إليهم. إذن هذه بعض صور الغلو في الصالحين، بعض صور الغلو في الصالحين والأولياء والأنبياء. ومن الغلو في التكفير، ومن مظاهر الغلو أو ومن صور الغلو، الغلو في التكفير والتبديع والتفسيق. فهذه الأمور التكفير التبديع التفسيق هذه الأمور لا تجوز إلا بدليل شرعي، فالحق فيها للشارع الحكيم، فما حكم بكفره أو بدعته أو فسقه حكمنا به، وما لم يحكم به فلا يجوز لنا أن نقول شيئا لم يأتي به الشرع. ومن صور التكفير تكفير صاحب الكبيرة، والذنوب صغائر وكبائر، وصاحب الكبيرة فاسق بمعصيته، فاسق بمعصيته مسلم ومؤمن بما عنده من إيمان وإسلام. فإن ذلك الرجل الذي شرب الخمر عدة مرات فسبه بعض الصحابة فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تسبه أو لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فإذا من الغلو التكفير بالذنوب والمعاصي، فإن الإسلام دين وسط عدل خيار يعلم ما عند العباد من تفريط وتقصير، فلو أنه حكم بكفر صاحب الذنب لما بقي أحد، حتى الخارجي الذي يكفر الناس بالذنوب هو أيقع في الذنوب ولكن لا يكفر نفسه. ولذلك التكفير بالذنوب من صور الغلو، وأيضا من ذلك من صور الغلو في التكفير والتفسيق والتبديع التكفير بأمور مباحة كالانضمام، مثل من يكفر المملكة العربية السعودية لانضمامها لهيئة الأمم المتحدة. والدولة السعودية لما انضمت إلى هذه الهيئة انضمت ووقعت على رفض بعض الأحكام المخالفة للشريعة الإسلامية، فما كان في الإسلام موافقا وافقت عليه، وما كان في الإسلام مسكوت عنه وأقرته أقرته، وما كان للإسلام مخالف نصت على رفضه وعدم قبوله. والنبي صلى الله عليه وسلم عاهد المشركين، فهل كل عهد واتفاق مع الكفار يعتبر كفر؟ لا، ولكن هؤلاء لما غلوا في دين الله عز وجل وتنطعوا وتجاوزوا القدر في شرع الله عز وجل حكموا بكفر هذه الدولة لانضمامها في هيئة الأمم المتحدة. لذلك لم يكفر العلماء من أمثال الشيخ بن باز والعثيمين وغيرهم رحمة الله على من مات وحفظ الله الأحياء، لم يكفر هذه الدولة بمثل هذه الأمور. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنها لا تستلزم الكفر، لأنهم يعلمون أنهم لا تستلزم الكفر. واليوم نقول لهؤلاء الذين يكفرون الدولة السعودية لماذا لم تكفروا من ذهب إلى أمريكا وأعطوا أمريكا العهود والمواثيق إذا مكنتهم في دولهم؟ لماذا لم تكفروا الذين تحاكموا إلى أمريكا؟ إذا كنتم تريدون الحق فأنتم وقعتم في التناقض، لأنكم لم تكفروا من وقع في أمر كفرتم بمثله إلا إذا كان من باب اللعب بالحبلين ومن باب المصالح، لا المصلحة الشرعية وإنما المصلحة الشيطانية. ولذلك الدولة السعودية تعلن دائما تحكيمها لشرع الله، وتعلن دائما أن الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة هو ديدنها وهو عهدها وميثاقها، ولا ترضى عن ذلك بديلا. أيضا من صور الغلو في التكفير القول بتكفير من حكم بغير ما أنزل الله مطلقا، فإن العلماء كما نصوا أن الحكم بغير ما أنزل الله له أربع صور، ثلاثة كفر وواحدة ليست بكفر. أما الكفر فأن يعتقد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله، الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يعتقد أن حكم غير الله مساو لحكم الله. الصورة الثالثة أن يعتقد أن حكم الله أفضل ولكن يعتقد أنه يجوز أن نحكم بغير ما أنزل الله. هذه ثلاثة صور حكم العلماء بكفر من وقع فيها. الصورة الرابعة قالوا من حكم بغير ما أنزل الله وقد أقر بأن حكم الله أفضل وأنه وقع في خطأ وأنه مذنب ومقصر فهذا ليس بكافر، فهذا ليس بكافر. أما الذين يغلون في هذا الباب فإنهم يكفرون كل من حكم بغير ما أنزل الله دون تفصيل دون تفصيل. قال ابن عباس في قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: كفر دون كفر. قال: كفر دون كفر. وقول ابن عباس هذا له حكم الرفع. لماذا؟ لأن قوله في ظاهره مخالف لظاهر الآية، لأن الآية تقول أن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فهو كافر. مع ذلك ابن عباس يقول ليس بكافر في بعض صوره. إذن هذا مما أخذه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فله حكم الرفع، فله حكم الرفع عند أهل العلم. وأيضا من صور الغلو في التكفير، التكفير القول بتكفير تطبيق القوانين الوضعية. فكل دولة أو كل من حكم القوانين الوضعية كفروه. ما هي القوانين الوضعية؟ القوانين الوضعية هي القواعد والأسس التي وضعها البشر، سواء كانت من أوروبا وأمريكا أو من غيرها. فبعض الناس يكفرون كل من حكم القوانين الوضعية. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: القوانين الوضعية على قسمين. القسم الأول: قوانين وضعية تخالف شرعنا وديننا، فهذه باطلة ولا يجوز تحكيمها. والقسم الثاني: قوانين وضعية ليس في شرعنا لا ما يؤيدها ولا ما يردها، فهذه ينظر فيها للمصلحة ولا مانع من تطبيقها، ولا مانع من تطبيقها، وليست بكفر. ومن صور الغلو في التبديع الطعن في أهل السنة ورميهم بالعظائم، كأن يقال عنهم بأنهم وهابية، ويريدون بذلك أن هؤلاء أهل السنة أحدثوا دينا جديدا، أو أن يرمون أهل السنة بأنهم تكفيرية وهم براء من ذلك. فهم يحاربون التكفير ويحاربون الغلو في الدين، وينادون بتطبيق شرع الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يوجد في بعض البلاد من تسمية بعض الجماعات بالسلفية الجهادية أو السلفية التكفيرية، فهؤلاء ليسوا على الحق، هؤلاء على الباطل. هؤلاء كمن يسمي الخمر مشروبا روحيا. السلفية الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة براء من هذه المناهج، براء من قتل الأبرياء، براء من إراقة الدماء بغير حق، براء من قتل الكفار إلا بحقه. فأهل السنة والسلفيون هم أولى الناس بشرع الله عز وجل، وليس عندهم تكفير ولا غلو في هذا الباب أبدا، ولا غلو في باب التبديع. فمن استحق البدعة بدعوه، ومن استحق التكفير كفروه، ومن استحق التفسيق فسقوه، بناء على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم: أيحكم الله بكفر شيء ولا نكفر؟ وهل نكفر بشيء الله لم يحكم بكفره؟ لا والله. ولذلك هم منضبطون على الحق، ما عندهم غلو في هذا الباب. ولذلك كان من الظلم رمي دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ورمي هذه الدولة السعودية بأنها دولة تكفير، وتأوي التكفيريين، وتأوي هؤلاء الإرهابيين الخوارج التكفيريين. أبدا، بل هي تحاربهم بالحق، وتدعوهم إلى الرجوع للحق، وتحارب كل فكر متطرف، وتدعو إلى تطبيق شرع الله عز وجل. فدولة تدعو إلى تطبيق شرع الله عز وجل ليس فيها غلو وليس فيها تكفير. ولذلك من العجب العجاب ومن التناقض المضحك المزري أن هؤلاء التكفيريين بالأمس يرمون دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب وكتب أئمة الدعوة بالتكفير. أما كنتم أنتم بالأمس تكفرون الدولة السعودية باستعانتها بأمريكا؟ أما كنتم أنتم بالأمس تكفرون بعض العلماء لأنهم عملاء للدولة السعودية؟ أما تستحقون أنتم الوصف بالتكفير والتبديع والغلو؟ إي والله إنكم أنتم الذين تستحقون. لكن علماؤنا ودولتنا بفضل الله عز وجل على الحق ثابتين بالأمس واليوم، ونحن نتحدى أن يأتون بشيء تناقضنا فيه. أتدرون لماذا لم نتناقض؟ لأننا على مصدر واحد، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي سلف الأمة. ما عندنا تغيير. ليست القضية مبنية على الدين على مصالحنا، ولا على مشاربنا، ولا على جماعاتنا وأحزابنا، ولا على الرجال الذين نتعصب لهم، إنما نحن نتبع ما أمر الله عز وجل به، ولذلك استقامت الأمور لنا، ولذلك مشت القافلة مع محاولتهم لإثباطنا وتنفير الناس عنا وتنفير الناس عن الحق وعن هذه الدولة التي نسأل الله عز وجل أن يثبتها على الحق وأن ينصرها على من خالفها. غلو وإفراط وتفريط عند المخالفين، أما الوسط والعدل والخيار فهو عند أهل السنة السلفيين الذين يسيرون على الحق. وأما التفسيق فكرميهم، كرمي أهل الحق. وأما الغلو في التفسيق فكقول بعضهم في من تنعم واشتغل بالمباحات أنه فاسق. لا، هذه أمور مباحة الله عز وجل أباحها للناس، فمن وقع في المباحات مع أداء حقوق الله عز وجل ليس بفاسق وليس بمجاوز للحد، هو متنعم في الدنيا، هذا أمر فتح الله عز وجل له، ليس هذا بفسق. قال ابن حجر قضية مهمة، يعني بعض الناس لما يرى الأمراء أو الملوك أو بعض الوزراء أو بعض المسؤولين الكبار عندهم من السيارات الغالية والفلل الغالية يقولون الله أكبر، هؤلاء أهل الدنيا كحال الكافرين المفاسقين المجرمون قاتلهم الله، الناس برا جائعون وهم يا أخي هذا الله أنعم به عليهم، هذا الله عز وجل فتح به عليهم، أدوا حقوق الله وتنعموا بما أباحه الله لهم، أتنكر أمرا أباحه الله لهم؟ أتنكر قدر وشرع الله له، قدر الله عز وجل وقضاءه لهم بأن يكونوا متنعمين في الدنيا؟ هذه جهة. الجهة الثانية ذكر الحافظ ابن حجر أن كل إنسان فيما يلبس ويركب ويسكن بحسب حاله، فأنا كإنسان متوسط المعيشة لو سكنت في قصر وكذا تجاوزت قدري، وذاك كأمير أو ملك أو وزير أو مسؤول كبير عنده قصور وعنده أموال كثيرة لم يتجاوز قدره، وليس في هذا إسراف بالنسبة لذاك، ولا بالنسبة لي إذا سكنت في ما يوافقني ليس في هذا إسراف. ولذلك من غلوهم قولهم بالإسراف مطلقا، والعلماء نصوا على أن الإسراف تجاوز الحد بحسب صاحبه لا مطلقا. واضح كيف المسألة؟ فالوزير عنده من الأموال الكثيرة يركب سيارة كوريلا ويسكن في شقة وسط الحي أو وسط، عنده أموال كثيرة وسكن بأمواله في مكان يناسبه، تنعم، هل فعل حراما؟ لا. هل جاوز الحد بالنسبة لقدره؟ لا. أدى حقوق الله؟ أدى. انتهينا. إذن ليس هذا بفاسق. فتسمية أمثال هؤلاء بالفساق وبالفاجرين وبالذين لا يخافون الله هو من الغلو في دين الله عز وجل. وكذا من الغلو وصف العلماء ووصف أهل الخير بأنهم عملاء الحكام إذا دخلوا عند الأمراء والسلاطين والحكام وجالسوهم، انظروا إلى العملاء، انظروا إلى الذين باعوا دينهم. لا، إيش باعوا دينهم؟ هذا الحاكم ما هو مسلم ولا تكفر أنت؟ هذا مسلم، إذا جلست معه ولم أفرط في حق الله ولم أغلو ولم إيش المشكلة؟ هل هناك مشكلة؟ لا مشكلة أبدا، من حقه أن أنصحه ومن حقي أن أجالسه ولا مانع من ذلك. فإذا هذا غلو في التفسيق. ومن الغلو في المتبوعين والأحزاب والجماعات مثل متابعة المتبوع في كل ما يدعو له، لو أمرهم بالمظاهرات تظاهروا، لو أمرهم بالإضرابات أضربوا، لو أمرهم بالخروج على ولي الأمر خرجوا. ولا شك أن هذا غلو في اتباع هؤلاء المجرمين المخالفين لشرع الله عز وجل، فإن هؤلاء ليس لهم الطاعة المطلقة وليس لهم الاتباع المطلق، إنما لهم وعلينا أن نطيع ما أمر الله عز وجل وأن نجتنب ما نهى الله عز وجل عنه. وأيضا من الغلو تعليق الولاء والبراء على هؤلاء الأشخاص. فرجل يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسخر من أنبياء الله عز وجل لا يغضب منه ولا يعادى، ولكن من شتم هذا الذي شتم أصحاب رسول الله بغض وعودي وأوذي في سبيل الله. فلا شك أن هذا من الغلو، لأننا نحن مأمورون أن من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبغضه ولا نحبه. فلا شك أن من الغلو في هؤلاء المتبوعين عدم تأثير ما وقعوا فيه من باطل. الغلو في إنكار المنكر أيضا من صور الغلو في إنكار المنكر الإنكار باليد لمن ليس له سلطة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فإنكار المنكر باليد قال العلماء هو للسلطان أو من أنابه السلطان، أو على الوالد في بيته، هو راع ومسؤول عن رعيته. أما غير ذلك فالأصل فيه أن ترفعه إلى ولاة الأمر وإلى المسؤولين وهم الذين يغيرون. فلا شك أن تغيير المنكر باليد هو غلو وهو تجاوز للحد. بل انظروا المسألة ليست المسألة أننا لأجل ولاة الأمر الغلو في طاعتهم، لا، هذا طاعة لله ورسوله. شيخ ابن سحمان رحمه الله تعالى في بعض كتبه يقول: إن الذين يذهبون إلى البوادي بقصد دعوة الناس وتعليمهم دون استئذان ولي الأمر هم متجاوزون لحدهم وقد افتاتوا على الإمام. ما معنى افتاتوا؟ أي تجاوزوا وخالفوا أمره، خرجوا للدعوة إلى الله، خرجوا لنصح الناس، قال هم، لكن ما استأذنوا ولي الأمر، قال هؤلاء مخالفون. انظروا إلى أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنهم أجمعين. عمر لما مات القراء لم يذهب ويجمع المصحف على كيفه، إنما راح وذهب إلى أبي بكر وقال: يعني لو نجمع القرآن. فأبو بكر رضي الله عنه قال: كيف أفعل أمرا الرسول ما فعله؟ ما رضي. لما ما رضي أبو بكر ما راح عمر قال: لا، هذا خير وأنا سأفعل وإن لم ترضى. لم يزل يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر لجمع القرآن، وهو عمر رضي الله عنه الذي لو سار في طريق لسار الشيطان في طريق غيره، الذي لو كان من هذه الأمة ملهم محدث لكان عمر رضي الله عنه. مع ذلك راح في قضية خطيرة جدا، ضياع القرآن، الحفظة ماتوا، ما بقي إلا القليل، قضية خطيرة جدا، هم مسؤولون عن بقاء القرآن ونقله لمن بعدهم. مع ذلك أبدا، تعال يا أبي بكر، تعال. وذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه أجمعين واستأذنوا في الجمع. ما رضي أبو بكر في البداية، ما قال: لا، مو على كيفك، هذا دين الله لا يضيع دين الله، قال: لا يا أبو بكر، يا كذا، وحاول معه إلى أن شرح الله صدره. أيضا من الغلو في الإنكار التشهير بأخطاء الحكام بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد نص أهل العلم على أن من مذهب الخوارج والمعتزلة تسمية الخروج على ولاة الأمر أمرا بمعروف ونهي عن منكر. فإذن هو ليس مذهب أهل السنة، إنما مذهب الخوارج ومذهب المعتزلة. والتشهير بأخطاء الحكام قد جاء في نصوص الشرع النهي عنه، وهذا ما عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، أن أخطاء الحكام لا تذكر في المنابر ولا في المحاضرات ولا في الدروس ولا في الجلسات الخاصة ولا عند أي أحد من عوام الناس. أخطاء الحكام من رآها وعنده القدرة على نصحهم فيشترط فيه شروط: الشرط الأول أن يكون عالما بأن هذا منكر، الشرط الثاني أن يذهب إلى السلطان، لا يذهب من خلفه ويتكلم وإنما يذهب إليه، الشرط الثالث أن يخلو به ولا يكلمه أمام العامة، الشرط الرابع أن إذا نصح السلطان يسكت ويغلق فمه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا ينكر عليه علانية، وليخلو به، وليأخذ بيده وليخلو به فلينصح، فإن قبل منه وإلا كان أدى الذي عليه. ما قال روح شهر ونصحت السلطان نصحت السلطان نصحت السلطان. ولذلك نعلنها صريحة أن ما يقع فيه بعض علماء السنة هذه الأيام من نصح الحكومة السعودية علنا في الجرائد هذا خطأ مخالف لمنهج السلف، وإن كان هو من علماء السنة ما نقره على ذلك لما فيه الإنكار علانية من تثوير الشعب على حكامه. عثمان رضي الله عنه زوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم ذي النورين الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. لما أثير في عهده الكلام عليه والطعن فيه خرج عليه الناس فقتلوه، وهو عثمان رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثالث الخلفاء رضي الله عنه وأرضاه عن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بالك بهؤلاء الحكام القائمين لو ثور الناس عليهم. يأتي إلى بعض الأحياء يصور الناس فقراء، يا أخي هذا قضاء الله وقدره، الحاكم ما هو مسؤول يأكل كل أحد. النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل يريد أن يتزوج قال التمس ولو خاتما من حديد، التمس اذهب وخذ حطبا، ما قال لا أنت على مسؤوليتي لازم أنفق عليه، لا ما هو لازم، ما هو لازم على ولي الأمر أن ينفق على كل واحد. والدولة جزاها الله خير فتحت أبواب الرعاية لكبار السن وللأيتام وللمحتاجين وللأرامل وللمطلقات، تنفق. ماذا تريدون؟ ما الذي تريدون أن تصلوا إليه؟ ما الذي تريد أن تقولوه؟ أنتم أصحاب السيارات وأصحاب القصور وأصحاب الرحلات الترفيهية والمخيمات التي يلعب فيها ويضحك وأناشيد ولعب، والأمة تقتل بفتواكم وتذبح بكلامكم. أنتم الذين آذيتم الأمة، أنتم الذين غلوتم في دين الله ولم تتقيدوا بدين الله عز وجل. ومن هنا كان التشهير بأخطاء الحكام من الغلو في دين الله عز وجل، ثم الخروج من باب أولى. أيضا من الغلو في الجهاد، الدعوة بأن الجهاد فرض عين مطلقة وهذا خطأ، فإن العلماء نصوا على أن الجهاد فرض عين في ثلاثة أحوال. الحالة الأولى إذا داهم العدو بلدة المسلمين تعين على أهل تلك البلدة القتال. الحالة الثانية إذا عين الإمام بعض الناس للقتال. الحالة الثالثة لمن حضر الصف فلا يجوز له التولي ولا الفرار. أما أن يقال بأن الجهاد فرض عين مطلقا، يا أخي أنتم أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم، أغير على دين الله من الصحابة رضوان الله عليهم، أغير من دين الله من الله عز وجل. الصحابة كانوا يقتلون، كانوا يعذبون، كانوا يطردون. النبي طرد عليه الصلاة والسلام، وما شرع الله عز وجل الجهاد إلا حين اكتملت الدولة الإسلامية واكتملت القوة لدى المسلمين. أما القول بالجهاد في كل وقت وأنه فرض عين هو تعريض للأمة الإسلامية للقتل وللإهانة وللذل، ولا شك أنها تذل، لأن من خالف أمر الله يذل، من خالف أمر الله يذل. فقولكم بالجهاد فرض عين في كل وقت هو من مخالفة أمر الله عز وجل. وقد أجمع العلماء أن المسلمين إذا كانوا ضعفا لا حول لهم ولا قدرة على الجهاد أنه لا يتعين عليهم، وأن لهم الخروج من تلك البلدة. أما أفتى ابن باز والألباني وغيرهم من أهل العلم الفلسطينيين بالخروج من فلسطين لعدم قدرتهم على مقاومة هؤلاء؟ هل ابن باز يريد أن يخالف دين الله أم بنى وأفتى على دين الله عز وجل؟ وأيضا من الغلو في الجهاد الدعوة للجهاد مع ضعف المسلمين وعدم قدرتهم كما سبق. وأيضا من الغلو في الجهاد النداء للجهاد دون إذن ولي الأمر، هذا غلو ليس للعلماء ولا للخطباء ولا للمحاضرين ولا للدعاء أن يدعو الناس للخروج للجهاد. الخروج للجهاد معلق بولي الأمر، إذا أمر به خرجنا وإذا لم يأمر به نصبر معه، فإن الإمام جنة يقاتل من ورائه. ما هذا البلاء الذي ابتريت به هذه الأمة؟ إلا كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ولا شك أن هذا ليس من نصرة دين الله عز وجل. أسباب الغلو. للغلو أسباب كثيرة. الغلو من أسبابه الجهل بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. فبعض هؤلاء الذين وقعوا في الغلو يظنون أنهم على دين الله يسيرون، لا، فجهلهم بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة هو من أسباب الغلو. وأيضا سوء القصد، وأيضا سوء القصد، وذلك بأن يطلب حكما. يعني بعض الناس دين الله يضيع والمسلمون ضائعون وهؤلاء الحكام مستبدون. أنكرتم على حسني مبارك أنه الناس في فقر وأنهم يأكلون من القمائم وأنهم وأنهم، طب ما أنكرت أن في مصر قبور تعبد من دون الله؟ فإذا من أنكر على الحاكم المعاصي ولم ينكر الكفر ولم ينكر الأمور العظائم، هل هذا نيته نصرة دين الله عز وجل أم أنه لسوء قصد إثارة العوام على ولاة الأمر؟ لأنه لو قال للعوام الشرك الشرك ما حيلتفتوا كثيرا، لكن لما يقول للعوام أنتم ما تأكلون، هؤلاء يأكلون، أنتم تعيشون في القبور، هؤلاء يعيشون في القصور، أنتم ما عندكم شيء، هؤلاء يعطون أقاربهم، خلاص العوام يثورون لأنهم يصبحون يعني مثل يعني الشيء الهائج مثل السيل العرمرم الذي لا يرده. فإن الفتنة إذا قامت مع العوام كانت المصيبة عظيمة جدا. أيضا من أسباب الغلو البعد عن العلماء والرجوع إليهم، لهذا يحرص أهل الأهواء دائما على الطعن في العلماء، علماء سلطة، علماء عملاء ما عندهم فقه للواقع، خائفون على مناصبهم إلى آخره، وتهوين من شأن العلماء. لماذا؟ حتى يبتعد عنهم العوام وحتى لا يسمعوا الحق الذي عندهم. وأيضا من أسباب الغلو اتباع الهوى، كما قال الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال الله: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ومن أسباب الغلو التعصب للأشخاص فيجعل الولاء والبراء لهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والمعاداة في الله والموالاة في الله. ومن أسباب الغلو صحبة أهل الغلو، كما في قصة عمران بن حطان. عمران بن حطان رجل من أهل السنة، عمران بن حطان الخارجي كان رجلا من أهل السنة، أراد الزواج من امرأة خارجية، نهاه العلماء ونهاه الصالحون، قالوا له لا تتزوج، قالوا له لا تتزوج بهذه المرأة، وكانت امرأة جميلة، فتزوجها فتحول إلى المذهب الخارجي. عمران بن حطان هذا قيل إنه تراجع، ولكن هذا عمران بن حطان أتدرون ماذا يقول في ابن ملجم الذي قتل عليا؟ قال عمران بن حطان: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند ذي العرش ميزانا. رد عليه أحد أهل السنة بقوله: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا، إني لأذكره يوما فألعنه لعنا وألعن عمران بن حطانا. لذلك يا إخوان ينبه أهل العلم الأولياء الآباء الأمهات: احرصوا على أبنائكم، احرصوا على بناتكم، لا تجعلوهم يذهبوا مع كل أحد، اعرفوا مع من يذهبون، خافوا عليهم، راقبوهم، انظروا إلى ماذا يدخلون في الإنترنت، إلى المواقع التكفيرية أو إلى المواضع الجهادية. إذا رأيت ابنك يدندن جهاد فاعلم أنه يمشي مع أناس سوء. إذا رأيت ابنك يدندن العلماء هؤلاء ما فيهم خير فاعلم أنهم يمشون مع أناس سوء. إذا رأيت ابنك يطعن في ولاة الأمر فاعلم أنه يمشي مع أناس سوء. راقبوا أبناءكم، راقبوا بناتكم، خافوا عليهم. كم من أب لم يدري عن ابنه إلا وهو في أحضان التكفيريين في عملية تخريبية قبض عليه وهو لا يدري. ولذلك الخلطة لهؤلاء والصحبة لهم لها أثر في الوقوع في الغلو. أثار الغلو السيئة، للغلو أثار كثيرة سيئة، منها الوقوع في الضلال عن الهدى، ومنها التناقض كما مر معنا، ومنها تشويه صورة الإسلام. هؤلاء الذين يتشددون يجعلون الناس تظن أن الإسلام دين شدة ودين غلو وأن ما فيه رحمة، والإسلام بريء من هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم يرى امرأة كافرة وطفلا كافرا فيغضب، يغضب من أصحابه وهم مسلمون، ويقول من قتل هؤلاء؟ ما كان لهؤلاء أن يقاتلوا أو أن يقتلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع كفرهم غضب لهم، وهذا من رحمته. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول أيضا من آثار الغلو تشويه صورة الإسلام. فهؤلاء الذين قاموا بالتفجير في أمريكا وفي دول أوروبا استغل اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الكفر وأهل الضلال وأهل الحقد على الإسلام وعلى المسلمين بأن يصوروا للناس أنه هذا هو الإسلام، والإسلام من هذه الأمور براء. أيضا من آثار الغلو تضييع الحقوق والاعتداء عليها، ومن آثار الغلو تفريق الأمة بالقتل وإضاعة وأيضا إضاعة الأموال، وأيضا من آثار الغلو الانقطاع عن العبادة والانقلاب على العقل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أنه لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. وأيضا من آثار الغلو أن من غلا لا تناله الشفاعة، أن من غلا في دين الله لا تناله الشفاعة. فقد حسن الألباني رحمه الله تعالى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صنفان من أمتي لن تنالهما شفاعتي، إمام ظلوم غشوم، وكل غال مارق. وأيضا صاحب الغلو لا يعان على غلوه. فقد حسن الألباني رحمه الله تعالى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويرضاه ويعين عليه ما لا يعين على العنف. لذلك نرى هؤلاء لا يوفقون مع تخطيطهم وتنظيمهم لكثير من الأمور، ترجع عليهم بالعكس ويخسرون ويدحرون بفضل الله أولا وآخرا، ويدحرون دائما عن باطلهم. علاج الغلو، لعلي فيما ذكرت سابقا ذكرت أمورا كثيرة تتعلق بالعلاج، ولذلك سأختصر في الكلام ها هنا. فمن علاج الغلو الرفق والاعتدال في الأمور كلها. فالدين الإسلامي يدعو إلى الرفق وعدم الظلم. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، إن الله رفيق يحب الرفق. وأيضا من الأمور المعينة لعلاج، وأيضا من الأمور التي تعالج الغلو التمسك والاعتصام بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم. لذلك ذكر ابن عمر رضي الله عنه أجمعين أن الخوارج عمدوا وذهبوا إلى آيات نزلت في أهل الكفر فحملوها على أهل الإسلام. قال الله تعالى: واعتصموا بحمل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما أن تمسكتم بهما. وأيضا من علاج الغلو طلب العلم، طلب العلم من العلماء المعروفين بسلامة العقيدة وحسن المنهج. لأن الإسلام وأهل والسلف الصالح بيّنوا لنا أن هناك علماء حق وهناك علماء ضلالة. فعلماء الحق الذين يدلون على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، وأما علماء الضلالة فهم أهل الزيغ والانحراف الذين يستدلون بالمتشابهات ويحملون النصوص على أهوائهم ويفسرونها على أهوائهم. ولذلك هؤلاء الذين قاموا بالتفجير والتكفير لما حقق معهم قالوا لهم: من قال لكم افعلوا كذا؟ قالوا: فلان الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني والشيخ الفلاني. إذن هؤلاء من علماء السوء ومن علماء الضلالة. والواجب عليك يا عبد الله وعلى كل مسلم ومسلمة أن يرجعوا إلى العلماء المعروفين بسلامة العقيدة وحسن المنهج، يعني المنهج السلفي. أيضا من الأمور المعينة على علاج الغلو السمع والطاعة لولاة الأمر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في حديث عرباض بن سارية اختلاف الناس واوا إلى آخره أمر بأوله قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. فالسمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله عز وجل والالتفاف حولهم أصل أصيل في الاجتماع وعدم الفرقة، وأصل أصيل في الاعتدال وعدم الغلو. قال ابن مسعود: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من ورائهم. نعم، أخرجه الترمذي. ويغل بمعنى الحقد، ويغل من الخيانة. فالمسلم لا يخون ولاة الأمر ولا يحقد عليهم ولا يبغضهم. قال عليه الصلاة والسلام: خير أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وشر أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم. أيضا من الأمور المعينة على علاج الغلو عدم السماع وعدم إلقاء الأذن وفتح الأذن لأهل الفتن والشقاق والنفاق الذين يثيرون الناس على حكامهم وعلمائهم. يا أخي، الآن في سوريا الناس يقتلون، الأطفال ييتمون، النساء يرملون، في مصر، في تونس، في اليمن تفجير، في العراق تفجير ودمار وخراب وعدم أمن واطمئنان وعدم أحقاق وعدم إقامة لدين الله عز وجل، ويريدون هنا في الدولة السعودية إقامة هذه الفتن. والله هؤلاء ليسوا بنصحة، والله هؤلاء خونة يرون الآثار السيئة والمدمرة من الخروج والمظاهرات ويريدون إقامة هذا الأمر عندنا. لكن ليس العجب منهم، العجب من بعض هؤلاء أو من بعض الناس الذي يثق فيهم أو يحبهم أو يدافع عنهم. هؤلاء خونة، هؤلاء ذئاب في جثمان إنس، ينبغي بغضهم وعدم السماع لهم. لذلك من علاج الغلو عدم السماع لهؤلاء. وأيضا أذكر آخر شيء بالنسبة للعلاج، هو ترك الأمور لأهلها، الأمور التي هي للسلطان لا نتدخل فيها، الأمور التي هي للعلماء لا نتدخل فيها. التدخل في أمر لا يعنينا هو من أبرز أو من الأسباب الموقعة في الغلو. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. آخر عنصر معنا شبه حول الغلو، أو شبه تتعلق بالغلو. من الشبه التي يقع فيها بعض أهل الغلو يقولون: نحن بهذا نحفظ الدين. نقول: كذبتم. حفظ الدين يكون بتطبيق أحكامه وشريعته، وقال الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. حفظ الدين يكون باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم على منهج سلف الأمة. هذا الذي أنتم فيه إضاعة للدين وليس فيه حفظ للدين. من شبههم قول بعضهم: هذا الإفراط والتقصير في أبواب الدين لابد نشدد. نقول: هذا علاجه بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل، لا بالتشديد. إن الشدة أهلكت من كان قبلنا، فكيف تصلحنا؟ إياكم والغلو، فإن الغلو أهلك من كان قبلكم، فكيف نجعل الغلو مصلحا لنا؟ من قال هلك الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو أهلكهم، روايتان. أيضا من شبههم قولهم: إن هذا الذي نحن فيه من تمسك بدين الله أمر يقربنا إلى الله ودليل على حب الله ورسوله وتعظيم أمر الله. نقول: بل هذا أمر يبعدكم من الله عز وجل، فالنصوص دلت على بغض الله للشدة والعنف، ودلت على عدم مشروعيته، وحب الله للرفق واللين وعدم التشديد على الناس. فكيف يتقرب إلى الله بأمر ليس مشروع؟ فكيف يتقرب إلى الله بأمر يبغضه؟ ومن شبههم أن الغلو يكون فيه تحقيق معنى العبودية. أقول: أبدا، الغلو فيه تحقيق لمعنى اتباع الهوى، الغلو فيه تمرد على أحكام الله عز وجل، الغلو يتفلت فيه صاحبه من العبودية لله. من كان عبدا لله يسمع ويطيع لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن شبههم أن الغلو الذي نحن فيه بسبب المعيشة وبسبب الظلم وبسبب المشاكل وقع هؤلاء في الغلو فهم معذورون. أقول: أبدا، ليسوا معذورون، بل الغلو بل الغلو فكر منحرف سببه ما تقدم من مجاوزة الحد ومن الهوى والجهل والحقد إلى آخره من الأسباب المذكورة. أما كون المعيشة صعبة والمشاكل موجودة فقد مرت على سلفنا وعلى من كان قبلنا من الآباء والأجداد أمور أشد وأصعب مما نحن فيه. نحن والله في نعمة، نحن والله في أمن وأمان، ومع ذلك ما غلوا بسبب تلك الأمور، فكيف يقال أن الغلو هو السبب؟ أيضا من شبههم قول بعضهم هذا الغلو بسبب حالة نفسية. نقول إذا كان مريضا نفسيا هذا أمر يقرره الأطباء، لكن هؤلاء الذين وقعوا في الغلو ليسوا أصحاب مرض نفسي. كيف يكونوا أصحاب مرض نفسي وهم أصحاب تخطيط وتنفيذ ومكر وخديعة؟ صاحب المرض النفسي فيه جنون لا يحسن التصرف، هؤلاء ذئاب في جثمان إنس، ما هم أصحاب مرض نفسي، هؤلاء شياطين إنسية ليسوا أصحاب مرض نفسي. أيضا من شبههم وهي شبهة الأخيرة أن الغلو بسبب إرادة الخير، يعني هؤلاء الذين كفروا وفجروا وحكفروا كذا هؤلاء كانوا يبغوا الخير للأمة، هؤلاء كانوا يبغوا ينصحوا الأمة. نقول كذبتم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم كلاب النار، وصفهم بأنهم شر قتلى تحت أديم السماء. النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم قال لئن وجدتهم لأقتلنهم قتل عاد. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأمة بقتلهم إن خرجوا، فكيف يقال أنهم أرادوا الخير؟ هل أنتم أعلم أم الله؟ هل أنتم أرحم بهذه الأمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا شك أن هؤلاء وقعوا في الغلو وأنهم وقعوا في إفراط عظيم. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين.
والدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيرا.